الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا ولله الحمد والمنة في تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام إلى قوله تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهنا يبين الله تبارك وتعالى ما استجد في حياة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهنا قد بلغ أشده، وبلوغ الأشد معناه اكتمال شبابه وفتوته، أي صار رجلا وبلغ مبلغ الرجال، وكان قبل ذلك لم يبلغ الأشد، كان غلاما، فلذلك لما التقطه الذي استخرجه من البئر قال: يا بشرى هذا غلام. ثم بلغ أشده فصار رجلا، وقد اختلف المفسرون في السن الذي بلغ فيه نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أشده على أقوال. قال الإمام الطبري رحمه الله: ولم يثبت في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان العمر الذي بلغ فيه أشده. قال الطبري: فنقف مع الكتاب أنه بلغ أشده دون أن ندرك ما هي السنة التي بلغ فيها أشده. هذا معنى تقرير الإمام الطبري رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. فالحكم هو الفهم، فهم العلم، وإلا العلم قد يحفظ الإنسان النصوص ويحفظ العلم ولكن لا يمنح الفهم، فالفهم شيء والعلم شيء آخر، فقد يحفظ العلم حفظا ولكن يحجب من الفهم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فالحكم هو الفهم، وقيل الحكمة، وقيل الحكم بين الناس وعلما، وآتاه الله العلم، علم الوحي. وهنا سؤال: إذا كان الله جل وعلا قد آتى نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام الحكم والعلم حين بلغ الأشد، فما هو الوحي الذي أوحى إليه حين ألقي في البئر وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون؟ فما هو الجواب؟ وقد سبق بيان هذا على وجه الإجمال. قال بعض أهل العلم: إن الله جعل يوسف نبيا وقت إلقاء إخوته له في البئر، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. قال بعض أهل العلم: فمن هذا الحين صار نبيا، وهذا غلط، فإنه لو صار نبيا حين الإلقاء لأوتي العلم والفهم من قبل، وإنما بين الله جل وعلا أنه أوتي الحكم والعلم حين بلغ الأشد، فمعنى ذلك أنه قبل بلوغ الأشد لم يؤت الحكم والعلم. إذن فالوحي كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الوحي الذي حصل ليوسف حين ألقي في البئر هو ما يحصل للأنبياء وغير الأنبياء، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأم موسى ليست نبية. كذلك الوحي لمريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ومريم ليست نبية ومع ذلك أوحي إليها. كذلك الوحي لمخلوقات من غير بني آدم كالوحي للسماء: قالتا أتينا طائعين، وأوحى في كل سماء أمرها. كل ذلك يبين أن الوحي في الزمن الأول لم يكن مقصورا على الأنبياء، بل كان الوحي للأنبياء ولغيرهم كما تقدم معنا. إذن أوتي نبي الله يوسف النبوة والعلم حين بلغ أشده، وأوحي إليه قبل ذلك حين ألقي في البئر، وهذا قول جماعة من محققي أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره. قال الله جل وعلا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فكل محسن له من العلم والفهم في الدين على قدر إحسانه، وأما النبوة فهذا علم مخصوص لا يكون إلا للأنبياء والرسل، وأما العلم ما دون النبوة وما دون الرسالة فلكل محسن على قدر إحسانه له من العلم والفهم من الله ما يناسب إحسانه. والإحسان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل في صحيح البخاري، لما جاء جبريل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو الإحسان، عبادة الله كأنك تراه وكأنك تشاهد ربك عيانا، فهذا هو أعلى مراتب الإحسان، والإحسان إحسان للعبد لنفسه، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أن تحسن لنفسك بالعمل الصالح، وإحسان للعباد، وأحسن كما أحسن الله إليك، إن الله كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني الإحسان حتى في ذبح البهيمة، أن تجتهد ما تستطيع بأن لا تؤذيها. إن الله كتب الإحسان في كل شيء. قال: فليرح أحدكم ذبيحته لا يعذبها وهو يذبحها. كيف؟ وليحد شفرته. يحد الشفرة السكين تكون حادة قوية، وليرح ذبيحته حتى لا يؤذيها. فإذا كان هذا الإحسان مأمورا به مع البهائم، إذا أردت أن تذبح البهيمة أمرك الله أن تحسن بأن لا تؤذيها على قدر ما تستطيع، فما بالك ببني آدم. ولذلك قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحد شفرته سكينه أمام البهيمة، فقال: أتريد أن تميتها ميتتين؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا كله يدخل في الإحسان. قال الله جل وعلا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا باب جديد من أبواب الابتلاء التي ابتلى الله جل وعلا نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام بها، ومظلمة من المظالم التي وقعت عليه ليرفع الله جل وعلا درجته ويعلي منزلته. أشد الناس بلاء كما قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء: فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا يبتلى المرء على قدر دينه فإذا كان في دينه شدة زيد عليه في البلاء. لذلك من الجهل الذي يقع عند بعض الناس حين يرون إنسانا كثير البلاء، يمرض، يموت ولده، يحترق ماله، يسلط عليه اللصوص، ويكثر بلاء. فيقول الجهال من الناس، يقول انظر فلان الله غاضب عليه، البلاء به في كل وقت. وهذا جهل وعدم فهم مقاصد الشر. بل إذا كان هذا الرجل على الطاعة وزيد عليه في البلاء، فزيادة البلاء عليه مع ملازمته للطاعة دليل على رفعته ومنزلته عند الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يكون له المنزلة عند الله لا يبلغها بعمله، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. يعني العبد يكون له عند الله منزلة عالية، وعمله في الطاعة من صلاة من صيام من قراءة القرآن ضعيف قليل ضعيف الهمة، ولكن الله قدر لحكمته أن يجعل له منزلة عالية لعمل الله أعلم به، رأى الرب لأجل ذاك العمل أن يجعله في المنزلة العالية التي لا يبلغها بعمله. فيقدر الله عليه من البلاء من الأمراض ومن كذا ومن كذا حتى يبلغه المنزلة العالية التي لا يستطيع أن يبلغها بعمله. فهذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ينتقل من مظلمة إلى مظلمة، ومن تسلط ظالم إلى ظالم، حتى النساء حتى المرأة تسلطت عليه ظلما. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هذه المرأة التي ربته، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثوى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فترعرع في هذا البيت. ثم كان نبي الله يوسف من أجمل خلق الله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتي يوسف شطر الجمال، نصف جمال العالم جعل في هذا الرجل الصالح النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أوتي يوسف شطر الجمال، يعني أوتي جمالا عظيما. فالله سبحانه وتعالى جعل فيه من جمال الخلق وجمال الخلق ما الله به عليم. جمع له جمال الخلق وجمال الخلق. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي أنه قال يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان وجهه كالقمر. في صحيح البخاري يصف أنس رضي الله عنه وجه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كان وجهه كالقمر. قلت لأنس: أكان وجه رسول الله ككذا؟ قال: بل كان كالقمر، أو قال: مثل القمر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه مذيهبة، حتى يصير في بشره كالذهب الذي يلمع لرونقه. والحاصل أن نبي الله يوسف بلغ من جماله ما وصف الله جل وعلا. فلما انتشر الخبر بما فعلته هذه المرأة من مراودة يوسف عن نفسه فانتشر الخبر. قال الله عز وجل: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن كما سيأتي معنا أرسلت إليهن، جمعت نسوة المدينة التي يشمتن فيها كيف تراود من ربته وخادما وعبدا لها. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، تعلقت بخادم بمملوك. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله، وآتت كل واحدة منهن سكينا، أعطت كل واحدة سكينا وأعطتها طعاما، وقالت اخرج عليهن، أمرته أن يخرج على هذه النسوة التي شمتن فيها. فلما رأينه أكبرنه، عظمنا أمره وعظمنا جماله، بهرنا بجمال يوسف. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، غفلنا عن الشعور لشدة جمال نبي الله يوسف، حتى قطعنا أيديهن وقل حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قال: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فانظر إلى أي حال من جمال هذا العبد الصالح نبي الله يوسف، حتى تذهل النسوة المعترضات والشانئات على امرأة العزيز، يذهل عن أن يقطعنا أو عن أيديهن، حتى قطعنا أيديهن ذهابا لشعورهن من جمال هذا العبد الصالح عليه الصلاة والسلام. الحاصل، قال الله جل وعلا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. والمراودة دعوى الغير لفعل كذا وكذا، بذلت نفسها له وراودته وطلبت منه الفاحشة. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هذا يظل تحت ظل عرش الرحمن لعفته ولتعظيم ربه. ومن هنا حرم في الشرع خلوة الرجل بالمرأة، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة حتى لا يفتح باب الشر. فهذه المرأة تقصدت وخلت بيوسف. وقوله التي هو في بيتها فيه البيان أنها كانت سيدة البيت، والأمر في البيت لها، وغلقت الأبواب. قارن الله جل وعلا بين المبالغة في الإغلاق وبين جمع الأبواب، وهذا مناسبة ظاهرة، لم يقل وأغلقت، غلق على وزن فعل في لغة العرب، وهو فعل صيغة فعل تفيد المبالغة والتكرار. غلقت بابا ورا باب ورا باب ورا باب، قيل سبعة أبواب، ودل كتاب الله أنها أبواب، الله أعلم بعددها. فغلقت بابا في غرفة، والباب الذي يليه في الغرفة الأكبر، والذي يليه والذي يليه، لتأمن من الفضيحة، ولتطمئن يوسف ونفسها أنه لن يصل إلى العلم بما حصل إن حصل أحد من الناس. فأحكمت وأغلقت بابا تلو باب، وغلقت الأبواب، وقالت هيت لك. ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ عبد الله وقالت هيت لك، قال: وإنما نقرأها كما علمنا، يعني هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هيت هيت لك. وقد قرئ هذا اللفظ عند القراء على أوجه، بعضها يفسر بعضا، فقرئ هيت لك، وهذه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وكثير من القراء، وقرئ بضم التاء هيت لك، وقرئ بكسر الهاء هيت لك، وقرئ بالهمز هئت لك، وقرئ بالهمز مع الفتح هئت لك. هذه خمس قراءات قرأ كل واحد من علماء القراءة بها. وقد تقدم معنا قبل ذلك أمس أو قبل أمس ما يتعلق بالقراءات عند قوله تبارك وتعالى: وألقوه في غيابة الجب، والقراءة الأخرى: وألقوه في غيابات الجب، وسبق بيان الفرق مع الشرح. وذكرت ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف، فاقرأوا ما تيسر منه. فالقرآن نزل بسبع لهجات، بأي وجه من هذه القراءات قرأت أجزأك. ومن فوائد تعدد القراءات، من فوائد ذلك أن بعض القراءات تفسر بعض القراءات الأخرى، وهذا مثال أمامكم الآن: هيت هئت، على بعض التأويل أي هيأت نفسها له، مما يدفعه إلى معصية الله جل وعلا لما رأى من تهيئة المرأة نفسها له، من كذا وكذا وملبس وشكل وكذا إلى آخره. وقرئ هيت وجاء عن جماعة من المفسرين من التابعين كقتادة والحسن وغيرهما: هيت هلم أقبل. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فهيت حملت معاني بقراءاتها، فهي دعته قولا وفعلا بأن يقع فيها، وهئت وهئت تهيأ الأمر لك، هيأت نفسها وهيأت البيت وأغلقت الأبواب فتهيأ الأمر له، هئت لك هئت وهيأت هي نفسها. الحاصل أنها فعلت كل ذلك لتراوده عن نفسه، وهو فتاها لا يملك أمر نفسه، والعزة والمكنة لها في بيتها، وزوجها العزيز حاكم، وكانوا يطلقون على من ولي شيئا من الحكم يطلقون عليه العزيز، كما يطلقون فرعون كلقب على الحاكم. لذلك لما جاء إخوة يوسف قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. فالعزيز كان في لسان ذاك الزمان عند هؤلاء القوم من ولي شيئا من الحكم. وقالت نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال: معاذ الله. تكلمنا أمس أو قبل أمس عن الفرق بين الاستعاذة والاستعانة. فالاستعاذة طلب العوذ أن يدفع الله عنك شرا، والاستعانة طلب العون أن يعينك ربك على فعل الخير. فالاستعاذة لدفع الشر، والاستعانة لفعل الخير. قال: معاذ الله، أي أستعيذ وألتجئ إلى الله في دفع الشر عني. لم يثق بنفسه، وإنما وثق بربه. وهكذا العبد إذا أصابته الفتن وتعرض لها فهو لا يملك إلا أن يستعيذ بالله في دفعها، لا أن يغتر بنفسه. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. اختلف المفسرون في المراد بقول نبي الله يوسف: ربي. قال بعضهم: أراد ربي الله. وقال بعضهم: أراد ربي عزيز مصر، زوج هذه المرأة. والذي يدل عليه كتاب الله أنه أراد الله جل وعلا، فإنه قال معاذ الله إنه، فالضمير يرجع لأول مذكور، فالمذكور قبل الضمير هو الله. قال: معاذ الله إنه ربي، فعود الضمير للمذكور القريب هو الأصل. ولم يجري ذكر لزوج المرأة هنا حتى يعود الضمير عليه. والحاصل إنه ربي، أي الله ربي الذي رزقني وخلقني وأكرمني، إنه ربي أحسن مثواي. وكان يكثر نبي الله يوسف من ذكر إحسان ربه عليه، ولذلك قال في آخر السورة: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فيردد نبي الله يوسف إحسان ربه عليه، فهذا الإحسان هنا كسبيل ما ذكر في آخر السورة. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي، أحسن مقامي، وأحسن ما أنا فيه من الخير، فكيف يقابل إحسان ربه بالمعصية؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: وقد سألته عائشة يا رسول الله ورأته يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تتشقق قدماه من طول قيامه بالليل، تقول له: يا رسول الله، ولم تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا استحضر العبد إحسان الله إليه ونعمة الله عليه دفعه ذلك إلى مزيد شكره لربه. وإذا استقل العبد بنعمة الله كان هذا نذير شؤم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم لمن فضل عليه فلينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه أغنى منه، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا نظرت في أمر الدنيا فرأيت من هو أغنى منك لا تنظر إليه، ولكن انظر إلى من هو دونك، كيف فضلك الله على من دونك؟ لماذا؟ حتى لا تزدري نعمة الله، لا تحتقر نعمة الله. فإن العبد إذا احتقر نعمة الله فقد شكره لله، وحينئذ تذهب النعم. وهذا على مستوى الأفراد وعلى مستوى البلاد. فإذا كنت في بلد وسع الله أرزاقها وهيأ الله لهم خيرا، فانظر إلى البلدان التي يموت أهلها جوعا، لا تزدري نعمة الله، لا تغفل ولا تحتقر ولا تستقل ما أنت فيه من النعم حتى لا يمنعك الله إياها. وأما شكر النعم فبها تزيد: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فمتى شكرت النعم وعظمتها وذكرتها، وأما بنعمة ربك فحدث، أكرمك الله، وإلا ابتلاك الله. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. كم من مظالم قاسها نبي الله يوسف من إخوته ومن الذين أخذوه وباعوه ثم صار خادما مملوكا ثم انقطع عن أبيه وعاش في بلد غريبا وحيدا مع أناس لا يعرفهم ولا يألفهم، وصار خادما يعمل عندهم، لكنه يعلم أن عاقبة الظالم الهلاك، إنه لا يفلح الظالمون. يقول لها أنه إن رضي أن يعصي الله بها فهذا من الظلم، فعاقبة هذا الظلم الهلاك، وأنه لا يفلح من وقع في الظلم. وفي هذا بشارة لكل مظلوم صبر لله يوشك أن يأتيه الله بالفرج، ولا يفلح ظالم أبدا وإن طالت مدة ظلمه. ظالم يظلم العباد سنين عددا لا يفلح، لا بد أن يبتلى، لأن عاقبة الظلم هي الخسران. والحاصل أنه استعصم بالله، وأنه ذكرها بنعم الله، وأنه خوفها بالله، كل ذلك في قوله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فنقف هنا والله أعلم.